بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 200 على 1.
بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة، وهذا زعم مخالف للقرآن الكريم، لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسخ عن أمر ربه، وهذا نقوله استطرادا، وإلا سواء كان من الملائكة المقربين أو من الجن المؤمنين، فهو فعلا كان مؤمنا، كان مطيعا. ومن أين نفهم هذا؟ من قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية، أي خرجت من قميصها الذي تدفر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء، فإذا آن الأوان الخروج تفسق، أي تخرج من هذا القميص. المقصود، فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن؟ هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى. فالذي أردت بهذه الكلمة أن نلفت نظر أخونا منير أن الخطأ منه كان بركته المحاضرة كلها، ولا نعتبرها، ما يفهمنا أي معصية، لكن نحن نقول أن رب معصية أورثت إيش ذلا، لكن هذه ليست معصية، إنما هو عادي وجد الناس، خاصة اللي بظنوا حال أنه جماعة إسلامية ولهم تقاليد خاصة قائمة على أذواقهم وليس على سنة نبيهم، فأوراهم يفعلون هكذا ففعل مثلهم، وليس هذا كالجماعة الأولى الذين ضربنا صفحا عن الحديث عنهم، لأنه فسوقهم وخروجهم عن الدين واضح جدا. ولذلك فنقول أنه الخطأ الصغير هذا نتج منه خير كبير والحمد لله. نعم أبو عدنان،
عندما أوردت الحديث اللي تذكر فيه عدد الفرق اللي بتكون من المسلمين اللي هي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة النارية، وذكرت أنت ما هي هذه الفرقة طبعا حسب الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تبادر لديني وأنت بتشرح أن أقول عدد لي الفرق غير الناجية، بعدين قلت أنا إذا مش بحاجة إلها لأنه أخذنا وصف الفرق الناجية وهدولات يعني يعني لازم نعرفوا من مخالفتهم إلى الفرق الناجية، مش بحاجة أصبحنا نعدد. بدي أقول لك عدد لي، بعدين قلت لا ليش نعدد، وإحنا خلص عرفنا الفرق الناجية
أحسن
والباقي ما مش بحاجة نعدد، لا 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 70 فرقة ولا نتحذر، هل وصلوا 60 وصلوا 50 وين باقي؟
هذا يذكرني بحكمة إنجيلية، وتعرفوا أن الإنجيل كتاب من الكتب المقدسة كما يقولون اليوم، والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام،
كما
لا مش كما يزعمون، استغفر ربك، هذا حق، ولكن الذي ينبغي أن يقال لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه، أما النزول فهذه حقيقة. والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة. من ذلك أن عيسى عليه السلام وعظ يوما الحواريين كما هي عادته، والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح. فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبة، لكن يأتي خاتم الأنبياء وهو محمد ابن عبد الله وهو خاتم الأنبياء، فإياكم ومدعي النبوة كذبا. فقالوا له كيف نعرفهم؟ هون الشاهد في جواب عيسى: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. أنه يجي يسمي له ويوصف له بأعيانهم هذه شأن لا يمكن حصرها، لكن من ثمارهم تعرفونهم، أي من كذبهم ودجلهم على الناس ومحاولة التسلط على أموالهم، بل هو في كثير من الأحيان على أعراض نسائهم، فمن ثمارهم تعرفونه. فاجتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق وهو أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا. هو ما أدري الحقيقة، لكن هذا يروى عن الإنجيل، أما هل هو موجود؟ أنا كنت قرأت طبعا من قديما التوراة والإنجيل، لكن قرأته مرة واحدة للإطلاع، ففي ذهني بعض الأشياء وأكثرها ذهبت مع الرياح. أما هذا يذكر في كتبنا على أنه من مواعظ عيسى عليه السلام للحواريين. نعم
شيخنا، هنا في كتاب صحيح التقييم والتغيير جزاك الله خير على ما فيه من خير ونحققه، في الترغيب في قيام الليل في هذا الحديث: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. في لفظ آخر: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من المقنطرين من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعد ما ذكر من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
اللفظ الأول الصلوات بتقول
الصلوات،
من حافظ على هذه الصلوات
المكتوبات لم يكن من الغافلين. ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. في حديث آخر: من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين. هنا في بعض الحديث من قرأ ومن قام، فكلمة من قام يعني صلى، صلى يعني
قام في الليل وصلى وقرأ هذه الآيات،
وصلى هذه قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات. طيب شيخنا، في لو قلنا الآن يعني العدد هذا ما هو حافظ الإنسان، ما هو حافظ الرقم هذا، وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قال بهذا، وهو في بيته يعني مش بين الناس، ما عنده استطاعة للحفظ بهالعدد هذا، تقوم هو زوجته ممكن
تقصد بقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟
اي نعم، هل يجوز يعني؟
ولا اظن انك توصد غير هيك
يكتب
يعني. ايوه طبعا يشرع، يشرع على نصف ذلك، يشرع بعشر ايات مهما قرأ فله بكل حرف 10 حسنات، اي ما في اشكال يعني. لكن انا ظننت انك تريد تسأل انه هل هو من القانتين، هل هو كذا إلى آخره. بنقول هل اللي بيأخذ الأجر هذا بتمامه إنما هو الذي يقوم بهذه الآيات كما جاء في النص يعني. أما إذا قرأ ولم يقم فله حظ من ذلك. أما الشرعية فواجبة بلا شك ولا إشكال، لكن له حظ من ذاك الأجر وليس تمام الأجر.
طيب شيخنا، نحن بدنا نحضر بهذا الأجر اللي بهذا الرقم اللي هو 200 آية.
أي نعم.
وفتحنا المصحف وقرأنا منه.
تفضل. إيه.
نتحصل على هذا الأجر؟ لأنه مرة ذكرت لنا أنت يعني بالنسبة للقراءة من المصحف كلام طويل عليك.
معليش، إذا كان النص قرأ يحصل، أما إذا كان النص قام فلا بد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر.
طيب إذا نقرأ من المصحف شيخنا
انتهى الجواب عن هذا، له أجر.
له أجر،
لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام. لا، ما بيقصد قرأ أثناء الصلاة.
لا شيخ، من الآن إحنا الآن السؤال ثاني.
ماليش، هو جارك عم يقول تقصد كذا، أنا بقول له لا، بتوافق معي؟
لا بوافق على قصده.
عجيب. لكان اللي فهمته شو؟
بجوز مني.
ها؟
بجوز مني.
لا معليش، هات نشوف.
الآن أنا أقول بدي أتحصل على هذا الأجر وأكون من المخلصين في هذا الأجر. فبدي افتح المصحف
واقرا
منه
بقيامي. هيك صار سؤال واضح جدا. انت ما بده يقرا من المصحف في قيامه. لا، ما بيحصل الاجر. لا بالطبع، لانه نحن نقول بالنسبه للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا امر غير مشروع، وان كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من العبل من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة قيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي نقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس.
أكرر ما أنا حاضر عن الصالح.
أيوة تكرر.
حتى أحضر من 100 آية.
لا، هذا أخو ذاك، لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت الحوض. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن، لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات، فأنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض، ناس أحسن منهم يضمون إليها محافظة على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 داخلي، فالناس درجات الطبقات. فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون واضح.
طيب ممكن الإنسان يعني في حفظ 200 آية، لكن يعني المئتين آية ما يعني نقول هذا سؤال جديد، 200 آية حافظ 200 آية، قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثاني والثالثة
كويس،
بيحصل على الأجل الخامس فيها ولا تقول نفس الشيء؟
قرأ
غيبا
نفس الآيات يعني
طول ما
يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد.
طيب
قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليل الثاني
ما في مانع.
اي نعم. هو انا شيخنا الان يعني نفس السؤال من الصفات مثلا اياتها قصيره يعني 183 ايه الصفات.
لا
يعني قراها يعني
مخرج. على كل حال تعرف انت المسلم يكون ايش؟ بيكون بعيد عن وين الخطه؟ لا ماشي الحال. المسلم بده يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من 200 آية اللي بيساوي بالنسبة لآيات اخرى 100 آية، لانه هذا بيكون ايش؟ عم يحتال. لكن اذا اجت بصورة طبيعية غير مقصودة انه هو يحافظ من القرآن هل 200 آية من هذه السورة التي آياتها قصيرة وقرأها يصدق عليه الحديث، لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو أنه يحظى حتى ما يتعب حاله مخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الآيات القصيرة. يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان، فهو ما لازم ينزل نفسه إلى الحضيض ويقول أنا مشان أكسب فضيلة قراءة 200 آية راح أحفظ السورة لأنه آياتها قصيرة. ففي فرق بين إنسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين إنسان سمع هذا الحديث وراه تقصد قراءة حفظ ذيك الآيات القصيرة. أظن وضح المعنى. هم يعني ما بتختلف بلا شك فيه هم. هذا شو هذا؟
جلي. لما يذكر في الحديث إنه 200 آية يكون على سبيل التحديد والحصر 200 يعني 200. مثلا في حديث للرسول اللهم صل عليه انه بقول لك اني استغفر الله اليوم 70 مرة مثلا، هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد؟ لاني كاني مرة سمعت انه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر.
أنا سمعته صحيح لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار، 70 شجرة، وكانوا 69 بيكون كذاب. إذا كانوا 71 75 100 ألف بيكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، بقصد هذا الذي شرحته آنفا لا مفهوم له بالنسبة للأكثر وليس بالنسبة للأقل، واضح؟ فمن قال إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وكان لا يستغفر إلا 69 ما بيكون طبق الحديث، لكن لو استغفر طلع العدد 71 فقد استغفر 70. طبعا هذا بيأخذ بحث ثاني، هل يجوز زيادة ولا لا؟ ونقول إذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد أخذ ناقص. وإذا عرفنا هذه القاعدة يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها التعارض، من أشهرها والتي قل ما يوجد طالب علم لم يسمع بها، قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، في رواية أخرى ب27 درجة، فما في اختلاف بين 25 و27، لأن 27 داخلين تحتهم 25. لو لم يأتي رواية 27 ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول 25. فالعدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة، لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟ الله يحفظك.
وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع والجماعة راكعين، وركع يعني إلى آخر الحديث، الكلمة لا تعد أو لا تعدوا قرأت مفهوم عن هذا، لا تعدوا إلى الركوع دون الصلاة، لا تعد إلى الركوع دون الصلاة، فهذا المفهوم يعني لا تعد إلى الركوع دون الصلاة يعني ما تجينا مرة ثانية نكتشف هذا مفهوم
كيف
يعني لا تعود إلى الركوع
دون الصف
مرة أخرى بنافي المفهوم ترى أنه الجواز الواحد يركع دون الصف.
أي نعم،
فيعني الفيصل بين
كيف التوفيق
بين المفهومين. طبعا أنا هو الحديث ما في شرح، يعني الحديث النص تبعه يحتمل أن يكون يعني هذا أو يحتمل هذا
وهذاك،
طبعا يحتمل المفهومين
تاني يحتمل المفهومين.
لا هو النص يعني لا تعد أو لا تعدو
من هذا حديث التاني،
هو نفس الحديث، هو الحديث واحد بس يعني أنا المفهوم كان عن يعني أو سبق إنه سمعت شرح إنه جائز إنه واحد يركع دون الصف مشان يلحق الجماعة، الشيخ بن باز يقول لا هذا شرحه إنه لا تعد مرة أخرى للركوع دون الصف، يعني لا تركع تركع مع الصف.
طيب إذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام، ماشي؟
ماشي.
طيب نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود، ماشي الكلام إلى هنا؟
ماشي.
طيب هذا قول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعود ولا لا تعدو، لأن كلمة لا تعدو إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حرثا ولا تعود لأنه ركض، واضح؟ لكن بحثنا الآن ليس في الركض، وبخاصة أن هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته، إنما بحثنا الآن أن نحمل الرواية المشهورة في البخاري وغيره لا تعد أي إلى الركوع دون الصف، مش لا تعد إلى الركض، ماشي؟ طيب لو كان في الحديث أن الرجل ركع دون الصف حينئذ يصح هذا التفسير لا تعود إلى الركوع دون الصف، لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث إطلاقا، واضح إلى هنا؟ ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، وهذا أمر مشاهد من كل الناس أن الواحد ليش بالكود شان يلحى الإمام في الركوع في الصف، فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما بنساوي نحن بنركع بآخر المسجد ومندب حتى إيش ندرك الإمام حيثما كان. فإذا في عنا ملاحظتان، إذا نظر إليهما بعين الاعتبار لم يجوز حمل الحديث على ذاك المعنى الذي تقول إنك سمعته من فلان، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف. عندنا شيئين يمنعاننا من تفسير الحديث أو حمل الحديث على النهي عن الركوع دون الصف. الأمر الأول أنه لا يوجد في شيء من روايات الأحاديث أنه ركع دون الصف، والشيء الثاني أنه هو أنكر الرسول عليه لأنه ركض، وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف وإنما يريد أن ينضم إلى الصف. وفي الختام هذا الحديث تأكيد للأدب الذي تحدث به الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام في راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له أنا يا رسول الله، وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع، قال زادك الله حرثا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا، الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام راكعا فأسرع، وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له: أنا يا رسول الله؟ وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع. قال: زادك الله حرثا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا فيركعون هم حيث كانوا ويشاركون الإمام في ركوعه، ثم يدبون حتى ينضموا إلى الصف، هذا ليس اجتهادا منهم وإنما هو بنص. وأنا ظننت أنك لما ذكرت هذا الفعل أنك تشير إلى الحديث الثاني، ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم الحديث الأول ومفهوم الثاني. إذن فلنحضر في أذهاننا أن هناك حديثا صريحا في الموضوع من السنة، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب ويمشي إلى الصف. هذا الحديث صريح فيما نفعله نحن اليوم، وحينئذ فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نحمل حديث أبي بكر الثقفي على ما يعارض حديث ابن الزبير، لأن القاعدة عند العلماء التوفيق بين الأحاديث والجمع بينها وليس ضرب بعضها ببعض، لا سيما وقد بينا آنفا أن حديث أبي بكر ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حتى يحمل عليه، وإنما هو محمول على الركض. ولو جاز لي أن أقول ظنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبير هذه الحكمة نتجت من تلك الخطيئة، من ذلك الخطأ، أي أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما، ممن يأتون بعد القرون مشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا. فإذا الحكمة الإلهية والرأفة بالناس تقتضي أن يقال لهم: لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا، لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا عن إدراك الإمام راكعا، فقد يسرنا لكم الأمر، اركعوا حيث أنتم ثم دبوا. وبخاصة أننا نشاهد كثيرا من الناس أنهم بسبب إدراك ركعة من 4 ركعات يبطلون 4 ركعات، حيث يقول أحدهم: الله أكبر، هي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، فأضاعوا بذلك تكبيرة الإحرام. وعليه من يقول: الله أكبر، الله أكبر، بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجيها ويش ودروه الأربع.
لو خطت في هذه تكبيرة الإحرام أنا طبعا يعني الشهادة كثير في المساجد يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين ما ندر كله على تكبيرة واحدة
هلا.
على المهاجد اللي يكبر على فرض يعني يكبر تكبيرة الإحرام
والله كذا
اذا
كبرها
ولا
تكون
لو كبرها
يعني ابو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني
لو كبر هذه التكبيره
اي نعم
يعني
بس انت لما بتقول بقى انه لو قصد بهذه التكبيره تجري ام لا تجري ما صفه هذه التكبيره هذا رد بقى على ابو عدنان لا ابو عدنان لازم يملك اعصابه ابو عدنان لازم يملك اعصابه ويكون مستمع كالاخرين ها شو صفت هذه التكبيره حتى نجيب عن سؤالك والجواب ان كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها وهذا هو واقع الناس اليوم ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن للعمل الفاسد واضح أظن هنا.
لا بدي من شأن الحديث اللي ذكره أبو عبد الله إن في أحبط من الحديث العدد في مئة أئمة قرأ وقام بمئة هاي برضو عدنا القانتين لأن حديثين فأنت ليش إذا كان هلا ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعمنا إياه طيب أنت ليش تتعب حالك اقرأ مئة آية من أو من
الله يسامحك الله يسامحك يا ابو عدنان بتقول ليش تعب حالك الله يهديك يا ابو عدنان شلون يتعب حاله هلا كمان قل له يقرا 10 ايات ليش تعب حاله بالمية
لا انا بقول لك صعب علي القاسي لما الصور الصغار يقرا 100 من البقره 100 من النساء
اي مو حافظ هذول يحافظون هذول يحافظون
هنا طيب ليش انت تشددت على 200 ما رحتش على 100 ايه يا ابو عبد الله كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح يعني حط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح فمين أفضل هذه القراءة أو إن لو قرأ وأخطأ في أكمل آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل مين أفضل القراءة
أظن سبق الجواب إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي قال نعم يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي فإذا هذا خطأ مغتفر
شيخ لما أنت الحرص بين قوسين يعني تقريبا
من قرأ في آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجل، حتى من قسين حتى قماح الكحل، قلت فقط من الأصل واستزقتها من مجمع بحير. هذا شو لك يعني؟
هنا
إلى هذا
نعم.
كيف يعني؟
اللفظة اللي محطوطة بالمعكوفتين شو هي؟
من الأجر.
كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب الفتح الكبير؟ هذا شو؟ صحيح الترغيب. إيه مش واردة في الترغيب، لكن الترغيب عاز الحديث لمين؟ للطبراني.
أيه.
للطبراني. فنحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر هل عزال منذري له، وهو الطبراني، ووجدنا في الطبراني هالزيادة من الأجر فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عز الحديث بدون زيادة لمين؟ للطبراني. الطبراني روى بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة، فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزيادة، فبيقول الزيادة الشيخ منين محوشها؟ جايبها من بيت أبوه؟ لا، نحن رأسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بالمعكوفتين مصطرع عليهما في العصر الحاضر، وفي الحاشية هناك في التعليق بنقول أن هذه الزيادة سقطت من الأصل، أي من الترغيب، واستدركناها من الطبراني.
هنا معنا شيخنا نفس الحديث، جزاك الله خير، كنت مرة قلت يعني الحديث أقرأ ورق تقي ورقة، إنه هذا يدل على الحفظ غيب. جايبه في نفس هذا الحديث، هذا اللقطة نبدأ الحديث من الأول حتى لأن في كمان شيء بنسمعنا.
كويس.
من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها.
الله.
فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل العبد اقبض، إنني أقف معنا هنا اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. شو معنى الأخير هذا
اقبض؟ يعني نال الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات.
أيوة.
وجود 10 وشحال 1000 كلام. إيه معلوم.
طب يعني إنه لما كلام الشيخ بدي أقرأ منه، وفي 1000 وفي 100 وفي 200 وكل لك في 10 وكل جزاك الله خير. أنا بعرف إذا يسمح لي أبو عبد الرحمن، أعتقد 100 تقرأ من عدة أماكن، ما يستغرب 200 في محلين بس، 100 100 توزعهم كل مصر، نهم يهم يهم يهم، وبعد إذا خلصت بصير تحفظ 200 200.
معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها 100؟ لكن هي صار بده حفظ من نوعية ثانية، يعني بدك تحفظ من السورة 10 ومن السورة هاي 5 ومن السورة 20، والله هاي صايرة بالدواء حافظة خاصة، فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر.
نقول أنه قال الحافظ من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000
أي
سورة
تكاثر مش
1000
أي كيف؟ شبهة سورة تكاثر 1000 أي ولا تعدل؟ يعني تسأل أنه هناك حديث بهذا؟ لا. الحفظ يا أبو عدنان الحقيقة يحتاج إلى إلى توفر أسباب للإنسان، منها الذاكرة القوية الحافظة اللاقطة كالمغناطيس. بعض الناس ربنا عز وجل منعم عليهم بحافظة تشبه المغناطيس. والمثال كنت ذكرت لكم إياه في أول الإسلام، فرضت الصلاة صلوات الخمس، لكن لم تشرع مع الصلوات الخمس صلاة الجماعة. شرعت قبل هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة، وفي برهة إقامة الرسول عليه السلام في مكة كان الذين أسلموا في المدينة وربما في بلاد أخرى يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الأحكام الشرعية التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تباعا. فذهب وفد من الأنصار في المدينة المنورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا ومعهم حكم جديد وهو صلاة الجماعة، وأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول راوي هذا الحديث واسمه عمر أظن ابن أبي سلمة، يقول فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني وهو ابن 7 أو 9 سنين لا أكثر، هكذا الرواية جاءت، إما هو ابن 7 وإما بالكثير ابن 9. لماذا؟ قال هو عن نفسه: كنت كلما جاء وفد من طرف الرسول عليه السلام من مكة أسألهم ماذا أنزل عليه من القرآن فأحفظه، كل ما جاء وفد يسألهم فيحفظ. فلما جاء الوفد الأخير وفيهم والده، في هذا الوفد الأخير والده، قال فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني فقدموني وصلي بهم إماما. لماذا؟ لأنهم سمعوا الرسول يقول يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. فإذا هنا ما في سن، ما في صلاح تقوى كذا كما يشترط البعض، هذه الشروط يجب أن نعرف جيدا إنها شروط كمال وليس شروط صحة. يعني عندك مسجدين يمين ويسار، هذا المسجد الأيمن فيه إمام مبتدئ، هذا المسجد الأيسر فيه إمام سني، صلي هون لا تصليني، والله هذا بعيد شوي عني أو ما فضيت صليت هون، وطه صلاتي نعم وطه صلاتك، لأنه مو شرط أن يكون إمامك هو النبي هو الرسول هو الصحابي هو التقي هو الورع، وإنما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله عند الاختلاف. فقدموا عمرا هذا فصلى بهم.
ذكرتني بسؤال
لسه، صلى بهم ما كاد الرجل يسلم إلا سمعوا صوتا من وراء الصفوف من امرأة تقول: ألا تسترون عنا است إمامكم، يعني دموره. قال لأنه كان لابس شملة أو إزار، مش قضية قصير، من هل نسميه نحن جنفيص، ما بعرف شو بتسموه أنتم هون، الغليظ يعني اللي ما هو لين، فلما بيسجد شو سامع؟ فالظاهر إحدى النساء وقعت عينها على إيش؟ عورة الولد هذا، فنادت بأعلى صوتها: ألا تسترون عنا إست إمامكم؟ إمامكم هو طفل صغير، وحتى نتأكد من صباه. قال: فاشتروا لي شمرة شملة، فما فرحت بشيء فرحي بمثلها.
هو
روي الحديث الشاهد. فمن يؤتى مثل هذه الحافظة يتيسر له إيش؟ حفظ القرآن. هذا سبب، لكن ليس هو كل السبب. ما تستطيع تتصور وضعك أنت، بل وضعي أنا يوم كنت ساعاتي وقيس، نحن نجار أو حداد على أنفسنا، لأن هذا غير أنت وأنا. أنا مثلا يومئذ كنت أنا ولا الطاولة في الدكان، حط المصحف فأتقدم مني وأحفظ بقدر ما أستطيع، مع أني لم أوتى حافظة يعني تذكر، فكنت أحفظ ما شاء الله. لكن كل ما تعمقت بقى في العلم وفي الحديث ما بقي عندي إلا شيء قليل من الحفظ الذي كنت حفظته. أعني بهذا الكلام كله أن حفظ القرآن يحتاج إذن إلى شيئين أساسيين: الشيء الأول الحافظة القوية، الشيء الثاني الفراغ، الفراغ الذي يمكن الإنسان من أن يحفظ. كما ضرب مثال أبو عدنان الله يجزيه الخير بنفسه، ومثال بسيط من طرفي أنا، وما استمرت على ذلك مع الأسف. لذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان يحفظ لك 200 آية، هذا ليس من الموصل إلا للقليل. وهنيئا لحفظ كلام الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون القصد من وراء ذلك هو ابتغاء وجه الله، وإلا ذهبت أتعابهم هباء منثورا. شو عندك أنت حامل ورقة؟ سؤال واحد ولا أكثر؟
في أسئلة وردت من النساء بيسألوا عن معاني ألفاظ في بعض الأحاديث. الحديث الأول، هاي الأحاديث وردت من كتابة حجاب المرأة المسلمة.
إيه نعم.
سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته الخرطة، قال: لا، لا يلبسها من ذي الرجال، لا يشبهها بالرجال، فمعنى كلمة الخرطة أو هذا النوع من ذي؟
إيه الجواب اسمعوه وعوه وهيك بلغوا. ما المسؤول عنها بعالم النساء؟ يعني لباس كان معروف يومئذ، والله شو هو ما أدري. نعم.
الحديث الثاني، قلت لأحمد يلبسها النعل الطرارة.
أي نعم.
قال: لا، إلا أن يكون لبسها للوضوء.
النعل الصرارة موجودة، كانت إلى عهد قريب عندنا في سوريا للرجال. نعم. لكن أو قبل ما أستدرك أقول، كان النعل الحذاء يعني الصباط اللي بنسميه احنا، لما يمشي الرجل تزأزئ تعمل صوت، وصوت مثل الطقطقة يعني متواصل، مش صوت مثل نعال النساء اليوم اللي بتطقطق. وكل من الصوتين طبعا غير مشكور، وبخاصة من النساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا النعل شفناه نحن وأدركناه، ظاهر يعني بطلة الموضة تبعون. كنا نسمع فعلا الرجل لما يمشي له هذا الصوت الصرار هذا، لكن نعم مزاجي نعم. لكن قوله الإمام إلا من أجل الوضوء. ما أدري بقى الاستثناء شو علاقته بالمرأة
للحالة يعني.
مشان إيش القبقاب ما يصدق عليه الصرار. أي نعم. على كل حال الصرار هذا معنى واضح لغة ومشهدا أيضا. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى علي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما. معصفرين يشمل المعصفرين
مصبوغين بالعصفر. مصبوغين بالعصفر. العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح. فهذا كان يومئذ من لباس الكفار.
يعني يصدق الوصف في أيامنا هذه؟
لا، لأنه كون شعارا بطلة.
طب في كمان يعني انتهت الأسئلة، بس في بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر
هنا
الورد في نهي، فإذا بتشرح لنا يعني بالنسبة لهذا اللون.
اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث صحيح. والحديث اللي بيقول أن الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة. كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر. فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال، أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز. العلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديا. شو معنى معقول المعنى؟ يعني إذا رؤي إنسان يلبس لباس النساء مثلا اليوم يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث. وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بكترة يعني أو في لباسها الجاكيت مثلا بنطلون ونحو ذلك فيقال إنها متشبهة بالرجال. فكل من هذا التشبه وذاك منهي عنه. لكن إذا ارتبط التشبه بنوع من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أنها لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى، فالنهي حين ذاك لا ينفذ لأنه يكون معللا بعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقرأ في كتب السنة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري إيش في ثوب ثالث. فكما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضا، فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضا ما تجعلها تتشبه بالرجال. القميص المقصود فيه الجلابية اللي بيسموها هون دجداشي، أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء. فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع